أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى منافيات الصلاة في صفحة 261. إذا صدر حدث من المصلي، سواء كان هذا الحدث حدثا صغيرا أو كبيرا، سواء كان المصلي عامدا أو كان ساهيا، سواء كان مختارا أو كان مضطرا، فهنا بلا ريب سوف تبطل صلاته. المهم ما هو المستند على ذلك. المستند الأول هو التسالم بين جميع طبقات الفقهاء على امتداد عصورهم، وكذلك الضرورة الفقهية، ضرورة الفقه أنه إذا أحدث المصلي تبطل صلاته. فنستطيع أن نقول أن المستند الأول هو التسالم، والمستند الثاني الضرورة الفقهية. وأما بالنسبة إلى المستند الثالث، المستند الثالث هو التمسك بما دل على شرطية الطهارة، وأن الطهارة شرط للصلاة. فإذا صدر من المكلف حدث فهذا ينافي شرطية الطهارة، وذلك لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، فهذا الاشتراط للطهارة يقتضي بطلان الصلاة فيما إذا صدر حدث من المصلي. فإذا المستند الثالث لبطلان الصلاة فيما إذا صدر حدث من المصلي هو شرطية الطهارة. ولكن يرد على هذا المستند الثالث، نحن نسلم ونؤمن أنه لا صلاة إلا بطهور، وأن الصلاة بلا ريب تكون مشروطة بالطهارة. ولكن المهم هو أن الطهارة شرط للصلاة، وليست الطهارة جزءا من الصلاة. الطهارة تكون سابقة لأفعال الصلاة، ليس حال الطهارة حال السجود، حال الركوع، حال التشهد، بل الطهارة شرط. بل الطهارة ماذا؟ شرط للصلاة. وهذا الشرط للصلاة لا يكون شرطا، أرجو التركيز أخوان، وهذا الشرط للصلاة لا يكون شرطا للأكوان المتخللة بين أفعال وأجزاء الصلاة. مثلا إذا قام المكلف من السجود إلى القيام، هذا كون، هاي حالة القيام، عندما يسجد المكلف بعد ذلك يجلس جلسة الاستراحة، فإذا هوى إلى السجود هذه الحركة من المكلف، هذه أكوان متخللة بين أفعال وواجبات الصلاة. فهنا نقول هذا الكون وهذا التخلل بين الواجبات وبين الأجزاء لا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة، لأن الأكوان المتخللة بين الأجزاء وبين الواجبات هذه لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. ولذلك لو أحدث المصلي أثناء هذه الأكوان المتخللة، وفي هذه الحالة عندما أحدث وتمكن أن يتطهر من دون أن يوقع إشكالا في أجزاء الصلاة، فهنا لا نحكم ببطلان الصلاة، لأن الأجزاء حافظت على طهارتها، وأما صدور الحدث منه صدر الحدث منه بين واجبين بين فعلين، صدر منه الحدث في ضمن الكون المتخلل بين الواجبات. إذن يتبين أن المكلف إذا أحدث في ضمن أحد الأكوان المتخللة بين الواجبات وتمكن أن يتوضأ أو يجدد الوضوء أو يحافظ على الطهارة بالتيمم، مثلا كان يصلي على المرمر، مثلا بالحرم مرمر موجود، أحدث وتيمم مثلا، لا تناقش هواية بالأمثلة، كان يم بطل ماي مثلا، أحدث وتمكن أن يتوضأ من دون أن يخرج من هيئة الصلاة، فإذا هنا أحدث في داخل الصلاة والحدث لا يكون مبطلا للصلاة. إذن ذكروني يا أخوان، إذن الدليل الثالث إيش قال؟ قال مو الطهارة شرط للصلاة، فإذا أحدث تبطل صلاته. أشو بينا لكم أنه أحدث ولا تبطل صلاته، فإذا هذا الدليل الثالث وهو اشتراط الطهارة لا يصلح أن يكون مبطلا للصلاة فيما إذا صدر الحدث. فإذا هنا نستطيع أن نقول أن الدليل أخص منيا من المدعى. إحنا مدعانا ما هو؟ أن الصلاة تبطل بالحدث مطلقا، والدليل هو اشتراط الطهارة. تبين أن اشتراط الطهارة لا يصلح أن يكون دليلا لبطلان الصلاة مطلقا. إذن هذا الدليل الثالث يا أخوان يكون دليلا مردودا. الدليل الرابع يا أخوان، روحوا للكتاب، خلي نقرأ هذا المقدار حتى نوصل إلى صحيحة علي بن جعفر. قال: أما مبطلية الحدث فللتسالم عليها وضرورة الفقه، وأما شرطية، هذا الدليل الثالث اللي احنا به، وأما شرطية الطهارة فهي وإن كانت مسلمة إلا أن الصلاة اسم للأجزاء دون الأكوان المتخللة، فلا يمكن التمسك بشرطية الطهارة لإثبات بطلان الصلاة إذا أحدث المصلي في كون من الصلاة وتطهر بسرعة بحيث لم يقع جزء من الصلاة مع الحدث. فإذا يتبين أن الدليل الثالث يكون زين. تعال إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع من الكتاب يا أخوان، قال علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه: وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ، هل يجزيه ذلك؟ قال الإمام: لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشيء مما صلى. هنا تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام حكم بعدم إجزاء الصلاة حتى يتوضأ فيما إذا أحدث في الصلاة، فإذا لم يتوضأ بلا ريب لا يصح شيء مما صدر منه، يعني الصلاة كلها تكون ماذا؟ تكون باطلة. فيكون هذا دليل الرابع على أن صدور الحدث يكون مبطلا علما أخوان، يكون مبطلا للصلاة. وهاي الرواية شاهد كما ذكرنا، أو دليلا، لا شاهد اشتباه قلت، وهذا دليل وهو الدليل الرابع. الآن المصنف يقول هذا الدليل الرابع يصح التمسك بهذا الدليل الرابع لو آمنا وسلمنا أن الإمام عندما حكم بعدم الإجزاء حكم بعدم الإجزاء بسبب فقدان شرط الطهارة. ولكن ألا يوجد احتمال أن الإمام حكم ببطلان الصلاة وأنه لا يعتد بشيء مما جاء به من أفعال وأجزاء بسبب أن المكلف قد خرج من المسجد؟ هذه الأفعال خرج من المسجد وراح يتوضأ، إذن بعد ماهية وحقيقة الصلاة بعد تبقى بهذه الحركات الكبيرة أو الكثيرة؟ لو ماهية الصلاة تنتفي وتنتهي، واضح؟ تقول لعله ولعله، لعل الإمام حكم بالبطلان إما بسبب فقدان شرط الطهارة، أو أن الإمام حكم بالبطلان بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحركة الطويلة العريضة التي تفقد الصلاة ماهيتها. فإذا هنا لا نعلم أن الإمام حكم بالبطلان هل بسبب فقدان شرط الطهارة أو بسبب ماذا؟ أو بسبب الحركة الكثيرة. بل نقول أكثر من ذلك، أن صحيحة علي بن جعفر ناظر لمن يصلي بلا طهارة، يعني المصلي أساسا ما متوضي من البداية، مع أن محل البحث هو إذا أحدث المصلي أثناء الصلاة، فإذا الرواية تكون ماذا؟ تكون أجنبية عن مقامنا، لأن المقام منافيات الصلاة، يعني وهو في داخل الصلاة قد أحدثه. أما إذا حملنا رواية علي بن جعفر على أنه دخل إلى الصلاة وهو لعله ماذا؟ غير متوضئ، فإذا أساسا الرواية بعد تكون أجنبية. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول: وكذلك لا يمكن التمسك بصحيحة علي بن جعفر، إذ لعل عدم الاعتداد بما جاء به المصلي بما مضى من جهة كثرة الفعل الماحية لصورة الصلاة، الماحية لصورة الصلاة. أجل اصبر شوية، المصنف يقول علي بن جعفر عند صحيحة أخرى بإمكاننا أن نتمسك بها لبطلان الصلاة إذا فقدت شرط الطهارة. اقرأ أن هذه الصحيحة: سألته عن الرجل يكون في الصلاة، بعد واضحة هذه، فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى، إذا علم ذلك يقينا. نعم، هذه الرواية تصلح أن تكون شاهدا ودليلا على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. أما صحيحته، لأن هذه واضحة يا أخوان، الإمام قال إذا تيقن، إذا علم أنه قد خرج منه الريح بعد ما يعتد لا بأفعاله وأجزائه السابقة ولا بأجزائه، بأجزاء الصلاة والأفعال اللاحقة إلا إذا توضأ. إذن هذا هو كلامنا، إذن خروج الحدث يكون مبطلا للصلاة. بعد ذلك يقول المصنف حفظه الله، يقول يظهر من بعض النصوص أن الصلاة، أرجو التركيز أخوان وياي، أن الصلاة لا تبطل حتى لو صدر الحدث منه، وهو في داخل الصلاة. ها أخوان، وهو في داخل الصلاة، يعني الحدث صدر في ضمن أجزاء الصلاة، مثلا في ضمن الركوع، في ضمن السجود، في ضمن القراءة، مو الأكوان، ها لا لا، في أجزاء الصلاة، فهنا يذهب الإمام، يقول يذهب المصلي بعد أن أحدث يتوضأ ثم يبني ويتم صلاته. إذن يتبين إذا صدر الحدث منه أفعاله أجزاؤه السابقة التي جاء بها بالنسبة إلى أجزاء وأفعال الصلاة بعد هذا الحدث مبطل لو مو مبطل، لا مو مبطل للأجزاء السابقة، وإنما يذهب يتوضأ ويبني، يعني يكمل من حيث انتهى. وهذا عليه روايات، راح أذكر لكم واحدة، رواية الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر سلام الله تعالى عليه، أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذن، أو أذن واضح، فقال الإمام انصرف ثم توضأ وابني على ما مضى من صلاتك. هذا بعد واضح، ما يحتاج نقف عند هذه الرواية، واضح الرواية. إذن يتبين المصلي يقطع صلاته، واضح، ويروح يتوضأ يعني بعد أن أحدثه، ويجي يكمل صلاته. إذن يتبين أن الحدث مبطل للأفعال السابقة، لا مو مبطل. هذا ما ذكره المصنف بالنسبة إلى وجود طائفة من الروايات الدالة على هذا الشيء. المصنف بعد ذلك يقول يا أخوان لا يمكن لنا أن نتمسك بهذه الروايات الدالة على صحة الصلاة وأننا نبني على صحة الصلاة، والجواب على هذه الروايات، أولا نقول هذه الروايات التي دلت على صحة الصلاة بصدور الحدث وأننا نبني، هذه الروايات ظاهرة، وتلك الروايات التي دلت على البطلان صريحة، فبصراحة تلك الروايات نتصرف بظهور هذه الروايات، واضح. فهذه الروايات بعد إذا تصرفنا بظاهرها بعد لا تكون دليلا على المطلب بأي تصرف. هذا هو الرد الأول على هذه الروايات. الرد الثاني ولعله هذا هو الأمتن، نقول هذه الروايات قد يدعى أنها معارضة لتلك الروايات، تلك الروايات دلت على البطلان وهذه الروايات دلت على الصحة بالبيان الذي ذكرناه. نقول يا أخوان أن التعارض هو فرع التكافؤ، حجية السند، حجية الظهور، وأصالة الجهة، وأن الإمام ليس في مقام التقية. نقول ولكن هذه الروايات لا تصلح للتكافؤ بأن تكون معارضا لتلك الروايات، لأنها روايات مهجورة، واضح، فالهجران يكون كاسرا لحجية السند، كاسرا لحجية السند. فإذا لا يوجد تكافؤ ما بين هذه الروايات وبين تلك الروايات، ومعه ماذا نقول؟ نقول إذن الروايات الدالة على البطلان تكون صامدة. خلي نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول المصنف: ثم أن في بعض النصوص ما يدل بظاهره، خلوا النخط تحت ظاهره، على عدم مبطلية الحدث أثناء الصلاة، وإن كان بالإمكان الوضوء. واضح. وإن بالإمكان الوضوء والبناء على ما مضى، ولكن لمخالفته لما سبق لا بد من حمله على بعض المحامل أو طرحه، أو نقول لا صدرت للتقية مثلا، يعني نقول صدرت للتقية، يعني جماعتهم النوم مثلا لا يكون ناقضا للصلاة وإن كان في داخل الصلاة مثلا. زين، هذه هي الفتوى الأولى. نأتي إلى الثانية. الثانية يا أخوان، ذكرنا أن الدليل على بطلان الصلاة فيما إذا صدر من المكلف الحدث، ذلك فيما إذا تعمد صدور الحدث تبطل صلاته، ولكن إذا صدر الحدث منه سهوا فالدليل على بطلان الصلاة ما هو؟ إذا عمدا واضح، لكن إذا صدر منه عمدا نحكم ببطلان الصلاة، لكن إذا صدر منه الحدث سهوا ما هو الحكم؟ يقول المصنف: نحكم ببطلان الصلاة سواء كان، قولوا ياي أعيد، سواء كان صدور الحدث عمدا أو سهوا. ليش أخوان؟ يقول المصنف أخوان ما يحتاج نطيل الكلام، باعتبار أن الأدلة مطلقة، إطلاق الأدلة، إطلاق التسالم، إطلاق قاعدة لا تعاد، إطلاق صحيحة علي بن جعفر الثانية مثلا، إطلاق معقد الضرورة. فهذه لم تفصل هذه الأدلة بين حالة العمد وحالة السهو. واضح. فإذا دليلنا هو ماذا؟ دليلنا هو الإطلاق. عندنا هيك ملاحظة جانبية، قد تسأل أنت قد تسأل تقول يابا مو هاي الأدلة بعضها لبية؟ أقول لك نعم، الدليل لبي، لكن معقدة ماذا؟ معقدة مطلق. يعني مثلا إذا ادعى العلامة الإجماع على أن الحدث مبطل للصلاة، فهنا العلامة لاحظ الحدث مطلقا. واضح. سواء كان الحدث عن عمد أو سهو أو كذا، إذن معاقد الإجماع مطلقة. نعم الإجماع هو دليل اللبي، لكن معقدة ماذا؟ معقدة مطلق واسع. فإذن هذا الإطلاق هو دليلنا على أن الصلاة تكون مبطلة، أن الحدث يكون مبطلا للصلاة، سواء صدر عن سهو أو صدر عن عمد. واضح يا أخوان؟ هذا هو الدليل الثاني. أما الدليل الثالث أو الفتوى الثالثة، اشتباه قلت الدليل أخوان، روحوا للكتاب. وأما التعميم لحالة السهو فلإطلاق معقد الضرورة والتسالم وقاعدة لا تعاد والصحيحة المتقدمة. زين، الفتوى الثالثة: إذا التفت المصلي، يعني دار وجهه عمدا، كلامنا أخوان حوله، ركز، حول التفات الرأس مو التفات البدن. التفات البدن هذا شرط الاستقبال، يشترط في المصلي أن يكون مستقبل القبلة. إذا دار بدنه خالف من؟ خالف شرط الاستقبال. إحنا هنا بالفتوى الثالثة ليس الكلام في شرط الاستقبال، وإنما الكلام وين؟ الكلام في التفات المصلي أثناء الصلاة. فهنا دار وجهه مثلا نحو الأيمن نحو الأيسر، تبطل الصلاة لو ما تبطل الصلاة؟ قد يقال أن صلاته تبطل، لأن هذا الالتفات يخرجه عن كونه مصليا ومستقبلا للقبلة، ولكن مع إضافة قيد أن هذا الالتفات لابد أن يكون فاحشا، أن يكون الالتفات عن عبد. نعم الأصحاب اختلفوا أن الالتفات يكون بتمام البدن أو يكفي الوجه مثلا، وقع الخلاف في ذلك. والمستند لهذا البطلان هو صحيحة الحلبي، نقرأها أخوان. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا التفت في صلاة مكتوبة واجبة يعني من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد. واضحة هذه؟ يعني الالتفات ماذا؟ الالتفات الفاحش. نعم رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه يقول: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته يعني تبطل صلاته؟ قال لا. هنا المصنف يقول لابد أن نحمل هذه الرواية على الالتفات الفاحش، يعني نجمع ما بين الروايتين بصراحة الأولى نتصرف بظهور الثانية، ولكي يتحقق هذا الالتفات الفاحش، هذا الالتفات الفاحش عندها نقول تبطل الصلاة. نعم الالتفات الفاحش بالوجه لوحده واضح يا أخوان، هنا شوية عندنا يعني الالتفات لابد أن يتحقق مثلا بكل البدن، مثل ما هي رواية زرارة، اقرأها من الكتاب أخوان: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله. خلونا خط تحت بكله، هذا ضمير لمن يرجع ما ذهب إليه المصنف. نعم ذهب البعض أن الضمير لا يعود إلى البدن بل يعود إلى الالتفات، يعني كل يعني الضمير يعود إلى الالتفات، فالذي يكون مبطلا هو مطلق الالتفات، كل التفات يعني. وتوجد قرينة في الرواية على أن المراد هو مطلق الالتفات، والقرينة هي أن البدن إذا تحرك بكله يقال انحرف البدن، أما إذا كان المراد هو مطلق الحركة يقال التفات، ففرق بين الالتفات وبين الانحراف. فهنا المراد الالتفات أي مطلق حركة البدن وليس بالوجه فقط، بل أكثر من ذلك نقول إن من يلتفت بكل بدنه يكون قد خالف شرط الاستقبال، وهذا أجنبي عن مقامنا. نقرأ هذا المقدار: وأما مبطلية الالتفات الفاحش فلصحيحة الحلبي قريناها، بعد ذلك وأما صحيحة محمد بن مسلم تنافيها، فلا بد من حملها على الالتفات الفاحش. وهل يلزم أن يكون الالتفات بكل البدن؟ لا يبعد ذلك لصحيحة زرارة، فإن الظاهر كون المقصود بكل البدن وليس بكل الالتفات كما قيل. الفتوى الرابعة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.